فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
بعض العلماء تكلم في كتابه وصديق حديث الآن بن عمر القبيس روى له مسلم وأصحاب السنة الآن يحيى النيسابوري أبو زكريا مر علينا كثيرا من صفات الأجلات روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قال أخبرنا أبو خلفلة عن سماك قال قلت لجابر بن سمرة.
جابر بن سمرة هو صحابي ابن صحابي نزل الكوفة ومات بها فروى له الجماعة.
أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كثيرا كان لا يقوم حتى تطلع الشمس وكان يأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون. صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى
حسنا يعني مرتفعة بيضاء نقية. نعم.
وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف
أبو علي الخزاز الضرير ثقة روى له البخاري ومسلم أبو داود.
وإسحاق بن موسى الأنصاري
إسحاق بن موسى هو أبو موسى المدني ثقة متقن حجة قال علماؤنا قد تولى القضاء في نيسابور روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا أنس بن عياض
قال حدثنا أنس بن عياض بن ضمرة هو عبد الرحمن المدني أيضا من الثقات الأذباب روى له الجماعة.
قال حدثني ابن أبي ذباب
حدثنا صالح وثقه ابن حبان قال الأزدي مجهول قال الدارقطني شيخ مدني في يعني شيخ مدني يعتبر به لا يعني لا يكون حجة بنفسه روى له مسلم والنسائي.
مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى
أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه وسيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال الإمام مسلم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب من أحق بالإمامة. قال الإمام مسلم رحمه الله
يعني سأذكر لك الأحاديث والأخبار لتبين لك كيف تفضيل إمام على إمام ومن الذي يستحق أن يكون إماما للناس. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد
قتيبة بن سعيد مر علينا كثيرا البغلاني ثقة ثبت روى له الجماعة.
قال حدثنا أبو عوان
الوضاح الأشكري هو أيضا من الثقات المتقنين هو ثبت في كتابه يعني هو أصح الناس كتابا روى له الجماعة.
عن قتادة
قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ولد أكمة وقيل وأعمى الحافظ المفسر من فحول وأساطين المحدثين لكنه رمي بالقدر أيضا روى له الجماعة. هو أيضا مشهور بالتدليس رمي بالإرجاء أو القدر فعد يذكر إيه؟ احنا فين وانت في التدخل دينا بدخل في باب تاني دي ما تخليك في الباب اللي احنا فيه الآن وين سامر ها مش مهندس قدر والإرجاء أنا مش مذكر. طب انظر تأكد لنا لعله يكون رمي بالقدر لا بالإرجاء تأكد مني ماشي روى له الجماعة.
عن أبي نضرة
أبو نضرة العبدي المنذر بن مالك البصري ثقة ثبت صحيح صحيح الكتاب قال علماؤنا كان فصيحا بليغا روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
انا سالت من تقول لي رضي الله عنه وارضاه من هو ما صحابي من اعرف انه صحابي من هو ها سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وارضاه له صحبه ولابيه صحبه وقد يعني اخره النبي صلى الله عليه وسلم وارجاه في غزوه احد لانه كان صغيرا وشهد بعد ذلك المشاهد وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما.
أما يجي يديني خبر عشان ده مدلس يعني عنده بعض التدليس، نريد نكشف عن تدليسي، هو تدليس تسوية ولا أي تدليس بالضبط؟
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقع ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه.
جزاكم الله خير. صلاة الصبح من أعظم الصلاة فضلا عند الله جل في علاه، وقد بيان الله جل وعلا أن هذه الصلاة خاصة مشهودة، قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة التي تكتب على أعمال بني آدم أنهم يجتمعون في الفجر ويجتمعون في العصر. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الغداة أو رغيبة الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، فكيف بصلاة الفريضة؟ ولذلك قد تأثر بهذه الآثار التي بيّنت فضل صلاة الفجر الإمام الشافعي، وقال هي الصلاة الوسطى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفرضين دخل الجنة، الفجر والعصر. والفجر لها ما لها من شهود الله جل وعلا وشهود الملائكة لهذه الصلاة، وأيضا هذه أوقات يتفرغ فيها القلب وحضور القلب والخشوع يكون أعظم في صلاة الفجر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويجلس في مصلاه ليس على عادته، لأنه كان إذا صلى وانتهى من الصلاة وسلم استغفر ثلاثا ثم خرج بأبي هو وأمي، إلا في صلاة الفجر كان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بأبي هو وأمي ويصلي، ثم ذلك يذكر الله جل في علاه ويعني حتى تطلع الشمس، كما أنت ما نشوف حكايتك أنت كان حتى تطلع الشمس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية سنن أبي داود قال: كان إذا صلى الفجر وانتهى قام بعد طلوع الشمس، قام في رواية قام فصلى، وهذا الذي احتج به بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس فكانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا المتقدمون يضعفون هذا الحديث ويقولون الحديث لا يصح، وإن كان بعض المتأخرين يعتد بهذا الحديث ويحسنه، عامة هذا يستأنس به من باب الترغيب. فهذا الحديث يبين أن النبي كان يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله جل في علاه، هذا وقت عظيم، وقت الذكر، وقت خلو القلب وأيضا حضور القلب وخشوع الإنسان، فيذكر الله جل في علاه. وكان الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يذكر ومن يتذاكر ويتكلم ما كان يحدث في الجاهلية، وكانوا يضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب المباح ليس فيها تم شيء. والإنسان لما يتذكر ما كان عليه من الجاهلية ثم يتذكر الفضل العظيم الذي هو فيه في الإسلام فيحمد الله على النعمة، فهذه من أنعم النعم. قد قال الإمام عمر بن الخطاب الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف طعم الإيمان من لم يعرف طعم الجاهلية. فكانوا يتكلمون عما كان يحدث لهم في الجاهلية، وكان بعضهم يقول كان يصنع أسطرا من الحلوى يعبده طيلة الليل وفي الصباح إن جاع أكله، فيضحكون على ذلك. أن هذا سفه في العقل عندما ينظر إلى بديع خلق الله جل في علاه، وهم قد علموا ذلك وأيقنوا لما دخلوا الإسلام وبشاشة الإيمان قد داعبت القلوب، وكانوا من أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه. فكانوا ينظرون إلى هذه الأفعال فيضحكون منها ويحمدون الله جل في علاه على أن وفقهم إلى هذا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ثم ذلك بعدما تطلع الشمس إما يصلي وإما يرحل. لذلك أعقب هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله جل في علاه مساجدها المساجد، وأبغض البقاء إلى الله جل وعلا الأسواق. أما أحب البقاء إلى الله المساجد، لأن المساجد ما فيها إلا ذكر الله جل في علاه، ولأن المساجد بحق من أراد العلم، من أراد التعلم، من أراد ذكر الله، من أراد إتقان القرآن لا يكون إلا في المساجد، غير المساجد لا يمكن أن يتعلم فيها المرء علما بحال من الأحوال. كما قلنا حتى بعض ما ظهرت الفضائيات قال بعضهم بعدما انشغل بالفضائيات قال: المسجد هو أصل الأمر. وهذا الذي حدث في الرأي الأول، المسجد هو أصل الأمر، هو الذي أسس الإنسان فيه الدولة الإسلامية. فباب المساجد أحب إلى الله جل في علاه لأنها مدارس العلم، وتأتي الملائكة سيارة تنادي هلم إلى بغياتكم هؤلاء الذين يذكرون الله جل في علاه، فيحفظونهم إلى ما بين السماء والأرض ويكتبون كل خير ويصعدون بذلك إلى الله جل في علاه. الغرض المقصود أحب البقاء إلى الله المساجد لأنه فيها يذكر الله جل في علاه. في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه ويسبح فيها بالغدو والأصال للرجال لا تليهم تجارة على البيع عن ذكر الله. فهؤلاء الأفاضل الأماجد يظهرون في هذه الأماكن التي يحبها الله جل في علا. أيضا حلق الذكر وحلق العلم لما مر أبو هريرة على الناس فقال أنتم الآن تشغلون بالصفق وإرث نفسهم يقسم في الداخل. فذهبوا إلى المساجد فنظروا فقالوا أين يا أبو هريرة ما قلت عن إرث نفسهم؟ قال هذا إرث النبي الحفظ وذكر القرآن و طلب العلم. مجالس العلم تكون في المساجد لذلك فهي احب البقاء الى الله جل في علاه والملائكه تكون في المساجد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر على ان يصلي احد قد اكل ثوما او بصلا لانه لم يعني انه يؤذي الملائكه والملائكه تتاذى مما يتاذى منه ابن ادم. واشر البقاء شر البقاء عند الله جل في علاه ابغض البقاء عند الله جل على الاسواق. ولما فيها الكذب والزور فيها البهتان فيها الغش والخداع والخداع فيها القسم بغير الله فيها اليمين الغموس فيها اليمين الممحقة البركة المنفقة للسلعة. فقد قال النبي وأبغض البقاء إلى الله هي الأسواق لما فيها كما قلنا من الغش والتزوير. قد قال النبي يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر وقليل ما هم. أما الباب الذي بعده ندخل فيه إن شاء الله بعد ما نرى الأخ الطيب هذا أين كنت؟ أنا الآن أنا سألتك أنا عن طيلة ما غبت أين كنت؟ كنت في السودان؟ كنت بتتزوج؟ بتخطب؟ بتعرض نفسك على امرأة ترضى بك؟ كنت بتشوف حنوتي تشتغل معاه؟ تعرف الحنوتي أو تعرفوش؟ تعرفه؟ طيب جاي أين كنت؟ دخلنا في مصدر في الخاص جواز عندك بير البترول اللي انت تملكه حصل فيه انسداد فرحت تجيب مواسير تانية غير المواسير الموجودة فيه. طب انت بقى تروح مفيش درس خالص انت تروح بجد صافي. احنا بنتكلم على الشهر الماضي اللي ما بقاله اسبوع ما بيجيش اليوم ما هو موجود هو قدامنا شحما ولحما اهو عشان ما تبطل تبقى محامي. طيب بطل تبقى محامي افضل لك معايش سمحنا بقى الظرف الخاص ايه شادة عشان بس الاخوة تعرف اتفضل. لا اتفضل اتفضل ها ايش تقول تشفع من لا يشفع انت تشفع اتفضل شيء قبلنا شفاعتك اتفضل. ظرف خاص كنت معايا في الخاص طب انت عرفت ان ظرف خاص فين شاء مشكلة كبيرة دي والله العظيم كده ده انا هيجيلي ورم في دماغي بعد كده خلاص. اتصل بيه ازو تعالى هو الان يعني كان مسكين كان الاول بيجي من الشغل على الدرس فقد لازم يروح الاول يسلم ويكتب ويمضي ويرجع فكل ما بيرجع طبعا كل درس طبعا بيتأخر شوية وبعد ما بيمضيش ده هو عامل ختمة هو لو يعرف يأجر واحد يختم له قبل ما يخش هيكون افضل. ما نشوف ده شيخ ايمن انت يعني انا الاسبوع ده كيف تكفر عن ما فعلت في الاسبوع ده اللي ضيعته علينا. استمعت الدروس يعني نسألك فيها ولا ما نسألك موافق تفضل انت متقاعد ليه انت كمان بتتدلع ليه؟ طيب ايه ما فيهاش في دلع ليش تتدلع قل لي اجب. لا مش عارف كل واحد يقول لي خاص 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 لغايه ما خصصتموني في خصخصه فيا انا أدبر. ما ينفعش الان ما ينفعش رحمه ليش بتتقاعس ليش بتتدلع ده بيحدفوني البعض بيتفسح بيهم يعني اشغال الاهل الامضه برضه. ويوم السبت وين كنت
كنت مع الاهل, النهارده مع ابن اخت الاهل, ويوم السبت مع الاهل, وبكره مع والده الاهل, وبعده ها ما نشوف الراجل اهو جاء بشرايات اشرقت شمسه علينا والخدمه. وين ختمت شيخ الله يكرمك؟ ليش تاخرت في الخدمه؟ مين دلوقتي؟ واحد مضطر, والتاني حاله خاصه, والتالت مع ابن اخت الاهل. شوف الرابع يا شيخ عدنان, انت كنت فين يوم السبت؟ خلصت كده خلاص. اتفضل اتفضل ايه خلاص, تلغي كل هذه الاعذار, اتقوا الله لك يعني الاعذار ما جيش اوقات الدروس. الله يغفر لنا وعليكم. اتفضل اتفضل. الباب الثاني وباب من احق في الامامه, وهذه مساله عظيمه جدا, لان هذه المساله نحتاج اليها حاجه ماسه الى عصرنا فيما نعيش فيه الان, لانك لابد ان تعطي كل ذي قدر قدره, وكل ذي فضل فضله, وتقدم من حقه التقديم وتؤخر من حقه التاخير, لانك ان بحثت عن الولايه, ان بحثت عن التقدم, ان بحثت عن شيء فيه يكون فيه الفضل, فلابد ان تضع الرجل المناسب في المكان المناسب, لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك, والله تعالى في كتابه قال ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذا الذي استدل به الصحابه رضي الله عليهم على خلافه وامامه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه, الاحق بالامامه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العظيم الذي رتب فيه ترتيبا واضحا جليا, قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله, فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه, فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره, ثم قال في رواه فاقدمهم سلما يعني اسلاما, وقالوا اكبرهم سنه. وهذا لا يعني لا مخالفه بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما في, 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 في الحديث الاخير كنا شبابا صغار وجئنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ولي امكم اكبركم, فعول الامر على الكبير, وهذا لا خلاف فيه. لما؟ لان تعويل الامر على الكبير كانوا جميعا في وقت واحد في ان واحد ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا على مائده النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه, فكانوا في العلم ايش سواء, فلذلك قال يا امكم اكبركم سنا كما سياتي. اما هذه المساله الاحاديث وهذا الباب عظيم جدا, يبين لنا كيف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وشفقه النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الشباب الصغار الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم, مكثوا عنده 20 يوما, فقال النبي قال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فينا الشوق الى اهلنا فرحمنا, فقال ارجعوا الى اهليكم فعلموهم ما تعلمتم, يعني من امر الصلاة والصيام والزكاة وما علمناكم من امر الدين. قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليأمكم اكبركم, الى ما سيأتي ان شاء الله في الابواب المسائل العلمية. المسألة الاولى قول سلم يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله. العلماء اختلفوا في هذا الحديث مع انه ظاهر جدا بانه يقدم الاقرأ, اختلفوا في تفسير الاقرأ, وللاختلاف في تفسير الأقرأ كان اختلاف في المسألة الفقهية. أما المالكية فيقولون الأقرأ هنا هو الأفقه, تفسير الأقرأ عندهم هو الأفقه, قالوا وهذا كان في عرف الصحابة, وكانهم يقولون ويقولون الحديث على العرف أو يخصصون العموم بالعرف, قالوا عرف الصحابة أن الأقرأ هو الأفقه. وأما باقي العلماء قالوا هو على الظاهر الأقرأ هو الأحفظ, الأقرأ هو الأحفظ لكتاب الله جل في علاه. لذلك كما قلنا اختلفت أقوال العلماء في الأحق بتقديمه للإمامة. قال الأحناف وهذا قول الحنابلة, قال الأحناف أقرأهم يعني أحفظهم لكتاب الله جل في علاه, من استظهر القرآن فهذا الذي يقدم. هذا النظر الأول هو أن يكون حافظا لكتاب الله جل في علاه, فالأحفظ لكتاب الله هو الذي يقدم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله. وفي رواية في النسائي أظهر من ذلك أو أوضح من ذلك أو أصرح من ذلك, قال يقدم يا أم القوم أكثرهم قرآنا, يعني أكثرهم أخذا للقرآن, ففيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة إذا استظهر كل القرآن فهو الذي يقدم, إذا استظهر شطر القرآن ومن معه أقل من ذلك فيقدم الذي استظهر شطر القرآن. الغرض المقصود بأن حفظ القرآن يعني هو الذي يقدم الإمام, فالإمام يقدم بحفظ القرآن, وهذا ظاهر الأدلة. القول الثاني والقول الثاني هو قول الشافعية والمالكية, قالوا بل يقدم الأفقه وإن لم يكن هو الأقرأ, يعني لم يكن هو الأحفظ, واستدلوا على ذلك بأدلة, قال الأقرأ هو الذي الأفقه هو الذي يقدم لأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فعلى ما بينا أن مالك قال في يعني استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم, قال أقرأهم هنا أفقهوا, وهذا بعيد, لكن الأثر الصريح في ذلك حديث, في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على الناس يقدمون من يغنيهم ويتركون أفقههم، يقدمون من يغنيهم ويتركون الأفقه، وهذا حديث فيه علامات ساعة، وهذا الذي يحدث في زمننا هذا. فقال يقدمون من يغنيهم وهو الأحفظ كما يقولون الآن، ويترك الأفقه دلالة، أو هو لم يأخذ من الشطر الأول أخذ من الشطر الثاني الدلالة، قال ويتركون الأفقه دلالة على أن الأحرى والأحق بالتقدم هو الأفقه، وهم أخروا، لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك أيضا بفعل النبي، قالوا إن مسلم هو الذي قال تصريحا وأقرأ أمتي للقرآن هو أبي، أقرأهم للقرآن هو أبي، ومع ذلك قدم أبا بكر في مرضه في الصلاة على أبي، قالوا لأن أبا بكر كان أفقه، والتأويل والتوجيه عندهم أن أبا بكر كان أفقه، قالوا هذه دلالة وهذا في آخر الزمان، فقالوا في آخر عندما قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود قالوا هذه دلالة أيضا على أن الأفقه هو الذي يقدم، كلام وريه. قالوا ومن النظر أيضا يعضد ذلك بأن الأفقه أعلم بما تصلح به الصلاة بما تفسد، وأما الأقرأ ما نحتاج، ما الأقرأ من نحتاج، ما نحتاج من الأقرأ، وما الذي نحتاج من الأقرأ؟ هل سيختم القرآن بالناس؟ هل في كل صلاة سيختم القرآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لمعاذ إن كنت أمام الناس فخفف، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ قالوا إذن لا حاجة لنا بحفظه الكثير في القرآن، هو يقرأ الآيات التي يحفظها، لكن المهم يكون أفقه يعقل، كيف إذا سهى يزل للسهو، كيف إذا خرج من الصلاة من يقدم، كيف تصلح الصلاة بالأفعال والأركان التي جاءت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن والنظر مع هؤلاء، النظر مع هؤلاء، والذي يدين الله به فهو القول الأول هو الرابح الصحيح، وهم أسعد الناس بالدليل وعلى الندرة، لكن الأحناف أسعد الناس بالدليل، وأن أقرأ القوم يقدم على الناس هو أحفظ الناس لكتاب الله جل في علاه. لا سيما أن السلام قالها تصريحا أكثرهم قرآنا، يعني أكثرهم أخذا للقرآن. وأما الأدلة الكثيرة التي استدل بها أصحاب القول الثاني فمردودة. أما قول الإمام مالك بأن العرف، بأن الأقرأ عندهم في عرفهم أنه الأفقه، هذا كلام ضعيف، نحتاج إلى دليل. أين الدليل على ذلك؟ ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأحفظ، وقال أقرأهم الكتاب لا أن أحفظهم، أكثرهم أخذا للقرآن. أما ما استدلوا به فهو حديث صريح صحيح أنه يأتي آخر الزمان يقدمون من يغنيهم على الأفقه. قلنا هذا دلالة واضحة جدا بقول سلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله صلى الله عليه وسلم، فيه توجيه لهذا الحديث لأنها خرجت من مشكات واحدة، والأحاديث لا تتضارب ولا تتضاد ولا تختلف، يكون معنى الحديث يقدمون الأندى صوتا أو الأتقن تجويدا على الأفقه، وهما في الحفظ سواء، هذا التقدير. فيكون هنا الإنكار، لا الإنكار على أنهم أخروا الأقرأ وقدموا الأحفظ، لا، أخروا الأفقه وقدموا الأندى صوتا، والدلالة في نفس الحديث أنه قال يغنيهم، يعني هو ندي الصوت حتى تطرب أذنهم، وإن كان هذا مطلوب، لكن الحق كل حق لا يتقدم على من هو أحق إلا بعد إذنه. فيكون الحديث معناه يأتي زمان على الناس بعدما كانوا في الحفظ سواء، يعني كان في الحفظ سواء وفي الإتقان سواء، ومنهما من هو أفقه قدموا الأندى صوتا، فيكون هذا التأويل. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول ثبت العرش ثم انقش، أنت الآن بتستدل به على أنك قد ثبتت لنا أن أبا بكر لم يحفظ القرآن، من وين؟ اتنا بالدليل، من وين أتيت؟ بل نحن نقول أن أبا بكر يحفظ القرآن، ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأفقه. أنت الآن تسلم لك أو يسلم لك هذا الدليل حتى نأخذ به، لابد أن تقدم مقدمة، هو أن تثبت بالدلالة الواضحة الجلية أن أبا بكر أحفظ، ها، أن أبا بكر ما كان أحفظ من أبي، يعني أبو، يعني تقول أبو بكر ما كان يحفظ القرآن، وين؟ أين الأدلة؟ نحن ندين الله بأن أبا بكر أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحفظ الناس لكتاب الله جل في علاه، لذلك وذلك الدليل لنا وليس علينا. أما من جهة النظر فالنظر معهم، لكن النظر إذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل، النظر لا يخالف الأدلة والأثار بحال من الأحوال. ومع ذلك نحن نقول إذا قلت بأن الأقرأ اللي هو الأحفظ إذا قدم والأفقه يؤخر لأنه ليس بأحفظ، نقول نعم بحق، نحن نلزم القارئ الذي يحفظ فقه الصلاة، نلزمه أن يتعلم فقه الصلاة حتى تزول صلاته وتصح صلاته، بذلك نلزمه ألا يكون إماما إلا بعد، نقول يكون حافظا ويكون أيضا عالما بفقه الصلاة حتى تصح صلاة الناس، وبذلك نكون قد عملنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لنا أن نقول يعني هو كثير في زماننا هذا أن واحد يحفظ القرآن ويكون لا يعقل شيئا عن الصلاة ولا يعقل شيئا عن فقه الصلاة، يعني بعيد، لأن الذي يحفظ القرآن ويهتم بحفظ القرآن وإتقان القرآن أكيد يكون عنده بعض العلم من فقه
الصلاة.
اما مسألة المفارقة بالتجويد، لو كان واحد افقى واحد اتقن تجويدا لا يصح ان يقدم الاتقن تجويدا في حال من الاحوال، وان كنت ادين الله من التجويد سنة الى الان لم يتغير قولي، لكن اقول اذا وجدت الاتقن الافقه مع الاتقن تجويدا يقدم الاتقن تجويدا هذا خطأ مبين فاحش، الاصح ان يقدم الافقه. هذه المسألة الاولى في هذا الباب. المسألة الثانية يقول سلم بالتقسيم فان كانوا في القراءة سواء، فقال فاعلمهم بالسنة. درج النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب بأبي هو وأمي أنه إن كان يحفظ القرآن ووجد من معه يحفظ القرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب وقال فأعلمهم بالسنة. قال لم يقل هنا الآن الأتقن تجويدا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الآن ده صوتا صحيح ولا لا، قال فأعلمهم بالسنة. هو العلم بالسنة هو الحفظ مع الفقه، العلم بالسنة حفظ مع الفقه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعه، فإن وجدت حفظين للقرآن فانظر إلى أعلمهما في السنة بالفقه والحفظ. فنضر الله امرأ سمع مقالتي حفظا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يكون علما بالحفظ وأيضا بالفقه. فإن كانوا في السنة، وهذه أيضا فيها إشارة على أن القرآن والسنة أصلان صنوان متلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، وهذه معيار التقدم. لذلك العلماء قالوا كما نبين في الفوائد المستنبطة أو نتعجل بها هنا، من أراد الولاية فعليه أن ينظر إلى الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صحابة رسول الله قالوا رضي الله وسلم لنا ورضي الله لنا أبا بكر إماما، فلمن أرضاه لديننا فلمن أرضاه لدنيانا. فهذه المسألة التي لابد أن نضعها في حسباننا عند اختيار من يتقدم علينا أو يتأخر بهذا المعيار الذي يعني بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأعلمهم في السنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، هذه أيضا فيها التفضيل بالسبق، لأن من سارع إلى الله ليس كمن تباطأ، وأنت ترى كما ترى. وجاءك نبأ بلال العظيم عندما جاء معاوية، جاء أبو سفيان وجاء سهيل بن عمرو يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يأذن لهم فتأخر، وجاء بلال يستأذن فقال أدخلوه فدخل، فقال أبو سفيان منكرا على عمر وعلى ما يرى قال من العبد هذا يدخل ونحن مكة كلها بأسرها يا أبو سفيان ونحن نقف على الباب. فأراد إمعانا في ذلك، فأراد عمر الخطاب ليبين أن من سارع إلى الله أسرع الله به. فقال أبو سهيل بن عمرو وكان أفقه من أبي سفيان فقال لو عبد سارع إلى ربي فأسرع الله به، المسابقة في ذلك فليتنافس المتنافسون. فأدخلهما عمر ثم أجلس بلال قام من مكانه وقال مكانك ها هنا مكان أمير المؤمنين أنت ها هنا، ثم قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. فقام القوم مكبرين ومعظمين لمكانة بلال لسبقه في الإسلام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقدمهم هجرة. وقد قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى. ولكن السبق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن الوليد، وخالد بن الوليد هو من هو بسيفه للإسلام، هو من هو عندما قال صلى الله عليه وسلم واستلم الراية سيفه من سيف الله يجعل الله البصر على يديه، هو من هو عندما قال أبو بكر والذي نفسي بيدي لأقطعن عن الروم وساوس الشيطان بخالد، ومع ذلك لما تكلم بكلمة لم يرتضيها ما ارتضاها عبد الرحمن بن عوف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي مغضبا، يبين الفضل يعني الأصل والإنصاف، وهو عزيز في الدنيا أن تنزل الناس منازلهم. فقال مثلا لخالد وهو الصحابي من أجل عبد الرحمن بن عوف وهو الصحابي، لكن الفرق بينه البون الشاسع والفرق واسع. أما عبد الرحمن بن عوف فهو من السابقين، ده هو قبل عمر بن الخطاب في الإسلام، وأما خالد فكان يعني قبيل الفتح، خالد بن الوليد كان أبعد إسلاما من عبد الرحمن بن عوف، لذلك اشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول مثلا فأقدمهم هجرة، لأن الهجرة من أعظم الطاعات التي يتقدم بها العبد بين يدي الله جل في علاه. أرأيتم رجلا قتل نفسه وينجو من النار بسبب الهجرة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من قتل نفسه بشيء عذب به، من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدة يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من تحسى سما فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيه، يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، ومن قتل نفسه في رواية قال من تردى من جبل شاهق فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها، من قتل نفسه بشيء عذب به. ومع ذلك هذا الرجل قطع يده بالسكين ومات، ثم قال صاحب له قال فمكثت عاما كاملا أدعو الله أن يريني ما حدث مع هذا. فأراه الله جل وعلا في رؤيا أنه يعني في خير حالة وفي سرور ودعة لكنه يربط أصابعه. فقص على ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فعل الله بك؟ فقال له غفر لي بهجراتي للنبي صلى الله عليه وسلم. قتل نفسه وغفر كبيرة من الكبائر وكفرت هذه العظيمة من الحسنات. قال غفر لي بما بهجرات للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقام يدعو ويرفع يديه ويقول اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر. الغرض المقصود الهجرة لها وزن ثقيل لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء. قال في رواية قال فأسبقهم سلمة أو أقدمهم سلمة يعني إسلاما. ولما أخرها عن الهجرة؟ لأن المسألة الأعمال تسرع بالإنسان حتى بسبق الإسلام. فأنت ترى أقدمهم هجرة عمل لأن من أسرع بالإسلام وبطأ بعمله لا يتقى على من أسرع بعمله. ولذلك أنت ترى ستة من الذين قد أسلموا قديما بل هم أو أوائل الناس الذين أسلموا لم يتقدموا عمر الخطاب وهو متأخر عنه. عمر الخطاب أسلم بعد 30 شخصا يعني عمر الخطاب كان 31 أو قل إلى 40 ومع والستة عبد الرحمن عوف والزبير وعثمان وهو يتقدم لأنه سارع ربي جل في علاه المهدي يكون متأخرا في إما في الالتزام إما في الهداية ومع ذلك يقدمه الله جل في علاه لأنه سارع إلى ربي جل في علاه. لذلك يقول السنة فأقدمهم سلمة ثم قال فأكبرهم سنا. وكبر السن له مقدار عند في شريعتنا لأن الأخلاقيات الحسنة العالية الراقية تعرف بتقدير اهل الفضل او بمعرفة الفضل لاهل الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بالسواك ونرأى في الصغير فقيل له كبر. ولما دخل حويصة ومحيصة يتكلمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت كبر يعني قدم الكبير. فالكبير له عندنا يعني ما له من الفضل. ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكبرهم سنة يعني ان كانوا بعد ذلك سواء. هذا التقدير الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم والترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا استدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله استدلوا به على انه لا يجوز امامه المراه للرجال. من وين يا شطار من وين يستدل بذلك؟ عجيب هذا الاستنباط. هات يا مخرج انت ميم اتفضل هات هو يعني هي مش من القوم اجنبية عنهم مين ده نحمنهم انت فين انت واحد ده كلام اجنبي على اللي احنا فيه دلوقتي برضو بعيد خالص شيخ فين ايش يا جماعة فهموني من وين استنبط العلماء من قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أنه لا تجوز إمامة المرأة من وين؟ ها؟ لا صوت المرأة مش عورة. عائشة أعطت حديث وقالت إن تعال اتفضل ما تخافش من أبوك اتفضل أجيب أيوة اتفضل بعض خلاص طالما وافقته ما ننزل على موافقه. صحيح انا سايبه في الاخر بس السيارة تربط معلم دي جات له فهم ازاي مش ضربة غداء ايه ايه ده مش ممكن لا انا مش قادر دي فتوحات يا شيخ خلعنا عنك التدليس واصبحت ميم واحدة غير ميم لا صحيح نعم وهذا القوى الكلام عنده وانا عارف ما عندوش دليل فقلت تسيبه صح. القوم لا تطلق الا على الرجال لان رجل قال لا اسر القوم من قوم عسى يكون خيرا منه ولا نساء من نساء. وايضا قال الشاعر يعني على ما يستدلون وما ادري وسوف اخار ادري اقوم آل حصن ام نساء. فجعل القوم امام ايش امام النساء. فالقوم هنا قال اقوم آل حصن ام نساء فجعل القوم مقابل النساء فدل على أن القوم يقصد بها الرجال. فتدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم أم القوم أقرأهم، فدل ذلك على أن الحديث والخطاب للرجال لا للنساء. وطبعا عندنا أدلة أخرى، دي دليل عام يدل على المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال، لم يعرف في الرعيل الأول ولا في الرعيل الخير، ولا حتى عندما شاع وذاع الفساد في الناس قبل هذه القرون التي نعيش فيها امرأة أمت الرجال إلا في هذا العصر الذي نعيش فيه. اللهم الله المستعان على ما نحن فيه بالجهل المطبق الذي أطبق على الناس. قال سلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما في الصحيح، وقال وبالمعنى ما أفلح الله قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذه أهم الأمور، الصلاة هي أهم الأمور. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهناك حديث الحق حديث فيه ضعف محمد فيه محمد بن العدوي وهو متهم بالوضع، يعني الحديث ضعيف جدا لم يكن موضوع، بأن رؤية عن رؤية لا يأم لا تؤمن المرأة الرجل ولا الأعرابي المهاجر ولا الفاجر المؤمن، لا يؤمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. فقالوا هذه دلالة أيضا على أنه لا يجوز إمامة المرأة، وهذا يعني نقل فيه أكثر من واحد الإجماع، نقل فيه بعض كثير من علمائنا الإجماع على أنه لا يجوز إمامة المرأة. فرع على هذا أن العلماء قالوا أيضا لا يجوز إمامة الفاسق، قالوا إذا كان الإسلام يقول أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالقراءة هنا تدل على أنه فيه ديانة، لأنه لا يحفظ القرآن إلا صاحب الدين، فالفاسق لا يؤم القوم. وهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، هل تنعقد إمامته إن كان فاسقا أم لا؟ فالجمهور الشافعية والمالكية والأحناف قالوا تنعقد الإمامة، واستدلوا على ذلك بأدلة كلها متهالكة ضعيفة جدا، وخالفوا بذلك الإمام أحمد بن حنبل وقال لا تنعقد إمامة الفاسق، يعني لو صلى الفاسق بهم عليهم إعادة الصلاة. وأيضا استدل بحديث هالك هو أيضا، وهو الحديث لا يؤمن ذو جرأة في دينه، لا يؤمن ذو جرأة في دينه، وهذا الحديث أيضا لم يصح. إذن الأحاديث التي قد احتج بها الجمهور والأحاديث التي احتج بها الأحناف كلها لا تقوم لها قائمة. فنرجع إلى الأصل، والأصل أنه من صحت إمامته قد صحت صلاته، من صحت صلاته فقد صحت إمامته، الأصل أن من صحت صلاته فقد صحت إمامته. وعندنا كما قال عبد الملك بن الكريم عبد الكريم الجزري في البخاري قال أدركت 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يعني يصلون خلف أئمة الجور. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه صلى خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، حتى أنه في ذات مرة صلى بهم الفجر 4، فبعدما سلم نظر عليهم يبتسم ويقول أزيدكم ركعات تاني، مش عايزين زيادة، أزيدكم. فقام ابن مسعود فقال له ما زلنا معك في زيادة، حتى أنه جلد في الخمر. وأيضا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وهو من هو في التحري للسنة، وكان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقف، والحجاج تعرفون هو من هو في الظلم والفجور والفسق وما وقتل الصحابة وسفك الدماء، معروف مظلمته العظيمة، ومع ذلك كان يصلي خلفه الصحابة. في الغرض المقصود تنعقد إمامة الفاسق، نعم تنعقد، لكن هو لا يقدم، فإن قدر الله وقدم أو يعني ما كان يعرف مثلا ولي الأمر حاله فقدمه على السلامة وظهر ميت. انت ابن طريق 12 بعد مش عارفين الشوارع دي فين، انا عارف الشوارع دي فين، المهم انا في شارع بعيد وانت وديتني في شارع قريب، انت فهمت السؤال؟ طيب ماشي بس خلي بالك هسألك مفاجأة وانت جالس، يبقى كده انت جالس سرحان. هات شحنة مين؟ هو طبعا في خلاف حتى في الامام العامة، يعني يقولون الامام العام يدخل ما فيش، هو سلطان أصالة. نعم هذه اجابة وتوجيه من الاجابة، نعم هذا توجيه اول ان هذه الامام العام وهو سيد المسلمين، نعم هو هذا الاذن موجود، وهو قال الا اياذا، والاذن موجود عثمان قال له تعالى فصلي لي حتى اتخذه مصلى. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقعدن على تكرمتي في بيتي ولا تكرمتي الا باذني، هذه اشاره حق هذه الجزئيه يعني الاسهاب فيها في باب البيوع باب المعاملات، لانها فيها اشاره من الادنى للاعلى على ان المسلم يحرم عليك ان تجلس على التكرمه على الوساده على الكرسي الذي في بيت اخيك الذي ادخلك اياه، لا تجلس عليه لانك ممنوع من التصرف في ملك غيرك، لانك لا تملكه، فهو ملك هذا الرجل. فهذه إشارة من الأدنى إلى الأعلى أن تحافظ على أملاك الغير، فلا تتحكم فيها ولا تتملك ولا تتصرف في ملك غيرك إلا بعد إذنه. لا قال ولا تجلس حتى على التكرمة، معناه بعدما أذن لك في الدخول فقد أذن لك بالجلوس، ومع ذلك قال لا لا تجلس على تكرمتي إلا بعد إذنه. لذلك عماء فرعوا على هذه التفريعات أنه لو أنت يعني دعاك إلى طعام وجلس وقدم الطعام هل بذلك ممكن تأكل من غير أن أذن لك أم لا؟ فيها خلاف من العلماء، يعني الخلاف هنا في العرف. قالوا لو العرف في تقديم الطعام معناها الإذن فقد أذن لك، وإلا إن لم يكن في العرف أنه الإذن لك فلا تأكل حتى يأتي ويقول كل، فتبقى حتى يأذن لك في ذلك. فرعوا عليها تفريع آخر أقوى من هذا، قال فإن أكل فوجد الهر أمامه وهي يعني الجوع قد قتلها، فقال له أن يأخذ لقمة فيعطيها للهر أم لا؟ فهذه متفرعة أيضا على إيش؟ على الإذن. آه بإيش بقى يعني إيش بإيش الوجه الفقهية؟ الطعام هذا ملك من؟ ملك الذي قدمه، فإن أخذه وأعطاه للهر فتصرف في ملك غير. لكن هم يقولون إن أذن، هو طبعا الذي أدين الله به سيأتي أقول الآن، لأنه لو قال لك كل فقد ملكك ما أمامه، فتكون قد تملكت هذه اللقمة فلك أن تعطيها للهر وليس له أن يتغير، يعني ليس له أن ينكر عليك لأنه ما أهداك هذا الطعام فقد تملكته فلك أن تتصرف فيه، تخبئه وتروح تعطيه لمراتك ماشي مفيش مشاكل، تعطيه للهر، المهم انك امتلكت هذا الطعام الذي قدم لك. هذا بالنسبه لهذه المساله اللي هي مساله ولا يقعدن في بيتي على تكرمتي الا باذني. قول النبي صلى الله عليه وسلم للشببه قال فاذنا واقيما، في روايه للاثنين مالك بن حويرث قال فاذنا واقيما، فاذنا واقيما استدل به العلماء على وجوب الاذان ووجوب الاقامه في الجملة، وإن كان المسألة فيها خلاف، فيها كلام نقول إلى أقوال ثلاثة. القول الأول قول الجمهور قال هو على السنية، وقول المحققين من المذاهب وهو الحق أنها على الوجوب، لكن على التحقيق أنها على وجوب الكفاية إلى العين، على التحقيق أنها على وجوب الكفاية إلى العين. مشروعية الأذان في الكتاب، وإذا ناديتم بالصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أطول المؤمنين أطول الناس أعناقا أو أطول المؤمنين أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وقال ولو علموا ما في الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لإيش؟ لاستهموا عليه. أذان من أعظم الطاعات ومن أقرب القربات، لذلك في تفضيل الإمام على التأذين. من وين؟ ها لا 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 مش أفضلكم، ها هات يا أستاذ ما نشوف حكايتك أنت شافع ويش ممتاز، لأنه قال وليأمكم أقرأكم، جعل التمييز في الإمامة لأنها الأفضل، وأما في التأذين يؤذن لكم أحدكم، فهذه دلالة أنه سوى بين الجميع في الأذان لا في التفضيل بالنسبة للإمامة. وإن كان الحق كل الحق أن الشافعية يرون أن التأذين هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس عناقا يوم القيامة، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤذن أنه إيش؟ ها مؤتمن، وأما الإمام فهو ضامن، ودعا كثيرا للمؤذنين، دعا كثيرا للمؤذنين، زي قال الأذان أفضل من الإمامة، والحق أن الإمامة تتقدم على الأذان خلافا أيضا للشافعية. والمسألة الأخيرة في هذا الباب هو طبعا بالنسبة للإقامة أيضا هي على الاستحباب، وإن كان منفردا يستحب له أن يؤذن ويقيم، لكن له أن يكتفي بأذان الحي ويقيم الصلاة باستحبابا أيضا وليس وجوبا. بهذا أقول غنسينا من المسألة تخص هذا الباب. الفوائد المستنبطة: تقديم ما حقه التقديم، وإلا فالساعة وانتظر الساعة إذا خالفوا هذا الأمر. هذا من فعل النبي ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتي كل ذي فضل فضله، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، عند الاختيار لا تختار إلا الأفضل. وفي حديث مسند أحمد، وإن كان الحديث فيه كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال من استعمل رجلا وغيره أحب إلى الله منه فقد أسخط الله ورسوله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه مصيبة كبرى لمن يعني يقدم من وافقه ويؤخر من خالفه، وإن كان الأمر ليس على السواء، فإن كانوا على السواء فهذا أمر جبلت عليه النفوس. والمسألة على الديانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة، هذا في الجميع. فأنت تنكر على أمور الدنيا بأن يوسد الأمر لغير أهلي وتنكر، وأنت تريد أن تدعو مثلا في هذا الباب وتقول انتظر الساعة، وأنت أصالة في أمر الدين توسد الأمر لغير أهلي، يعني انت كيف تنكر على شيء وتريد اصلاح الدين؟ لن ينصلح الدين الا بان تنصلح انت اولا،
وأنت تدعي أنك تعمل لدين الله جل في علاه، فوسد الأمر لأهلي أصالة وكن تقيا نقيا حتى ينتصر الدين. ثم بعد ذلك انظر للطبقات التي بعدك، أنت تنظر لدنيا، أهل دنيا يحبون الدنيا ويريدون الدنيا، إذا سيبحثون عن المصالح، من وافقني يقدمه ومن خالفني أؤخره، هذا أمر دنيا لا إنكار فيه، لأن هذا يرى أن مصلحته بذلك. أما الدين فأين أيضا هي مصلحة الشخص في الدين، أنت تعمل لنفسك أم تعمل لله جل في علاه؟ والله جل وعلا ماذا يقول في كتابه في سورة آل عمران؟ كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالمسألة هنا مسألة التقديم، هذا أمر ساعة، بين هذه الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة، قلب الأحوال من علامات الساعة. فلذلك قال إذا وصل الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة. لذلك ارتقوا في الرعيل الأول، وضعوا الأمر في موضعه، لما دخلوا جميعا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فوجدوا الورقة مع عثمان مكتوب فيها الخليفة على المسلمين عمر بن الخطاب، فضجوا بالضجيج وقالوا لأبي بكر كيف تجعل لنا الغليظ الذي تعلم ما هو ما أين هو من الغرض ومن الشدة، فكيف تقول لربك إن خلفت علينا مثل هذا على عمر بن الخطاب؟ فنظر عليه مبتسما. ولذلك كل ما حدث من انتصارات الأمة الإسلامية كلها في صحيفة من؟ ولذلك عمر قال ليتني شعر في صدر أبي بكر، قال إذا سألني ربي أقول وضعت أو تركت عند فيهم أعلمهم وأتقاهم وأخشاهم لله جل وعلا وأرعاهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. هذا كان مقياس الاختيار. ولذلك لما اختار عبد الرحمن بن عوف عثمان وقدمه على علي، وعلي من آل البيت، علي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو في السبق للإسلام والعمل لدين الله جل في علاه ورفع عوات الإسلام، لكن قال ما تركت بيتا من بيوتات الأنصار ولا المهاجرين لا يقدمون على عثمان أحد لفضل عثمان. وهو عمر بن عمر قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم نسكت، هذا التقليل من شأن علي؟ لا، توجيه ذلك للعلماء أنهم قالوا وكان عليا صغيرا، يعني كان شابا صغيرا، تكلم على الكبار يعني ناس بلغ السن بهم الكبر، فقال فكنا نقدم هؤلاء ثلاثة ثم نسكت. والحق أن الترتيب في الفضل هو الترتيب في الخلافة. الفائدة الثانية، إذا كنتم ثلاثة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أقرأكم أو قال أكبركم. هنا قال إذا كنتم ثلاثة، مفهوم العدد غير مراد، هنا مفهوم العدد غير مراد، مفهوم المخالفة، يعني لو كانوا اثنين هل يصلون جماعة ولا ما يصلون؟ نعم، الجماعة تنعقد باثنين، الإمام ومن معه. الفائدة الثالثة، الولاية العامة لا يصلح لها إلا الأفضل، والأفضل لا يكون أفضل إلا أفضل ديانة أولا. الولاية العامة لا يصلح لها إلا الأفضل، والأفضل لا يكون إلا ديانة أولا، والاستدلال على ذلك بتقديم أبي بكر رضي الله عنه وارضاه لدينه ولورائه. الكتاب الثاني، احنا بلغنا الى التوحيد صح كده حتى اذا اتى البيت بسرعه. نعم شيخ، لا ما احنا ابشر الثلاث دروس ان شاء الله، ساخذ هذا ونغلقه وناخذ الزكاه بعدها. وانا اعرف ان الاخوه كلهم همه كبيره عاليه بفضل الله جل في علاه، ويعني حتى لا نضيع خيرا لا ياتي شيء على شيء، فانا عشر دقائق عشر دقائق ننهي مساله نعم تفضل. نعم نعم، ماذا تريد؟ رفعت ايدك، ماذا تريد؟ تريد تلعب؟ تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على الله. قال فجعل المقام بينه وبين البيت. نعم. فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرا في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون، ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا، فلما دان من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله، ابدا بما بدا الله به، فبدا بالصفا فرقي عليه.
جزاكم الله خير. اذا هنا ايضا ما زلنا مع صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جابر العظيم وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى البيت، أتى إلى البيت، وهذا أتى إلى البيت يعني قدوم، في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى البيت، وهذا احتج به العلماء على سنية طواف القدوم، لأنه كما قالت عائشة تطهر ثم أتى إلى البيت فطاف بالبيت ثم بالصفا والمروة، فهذا الطواف قال علماؤنا باتفاق الأئمة الثلاثة خلافة المالكية في وجه عندهم أن طواف القدوم على الوجوب، والصحيح الراجح أنه على السنية وعلى الاستحباب. وإن قلنا بأن السلام قال خذوا عني مناسككم وهو الذي قد ذهب إلى البيت وطاف بالبيت، نقول الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أنه ما أن هذا الطواف ما كان مسقطا لطواف يوم النحر، مع أن السعي قد أسقط السعي يوم النحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وهذا أصل أصيل عند الاقتران، أنه قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك ولعمرتك، فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت ولم يكفيه ذلك وطاف يوم النحر، مع أنه أعقب هذا الطواف بالطواف بالصفا والمروة وأسقط السعي يوم النحر. مفهوم واضح؟ اذا طواف القدوم على السنية وليس على الوجوب، فهو على الاستحباب. وعند الطواف هنا يصف لنا جابر رضي الله عنه وارضاه انه طاف سبعا، طاف وقال ابن عمر طاف وخبأ كان الخبأ ثلاثا او رمل ثلاثا ثم مشى اربعا. العلماء يقولون باتفاق المتقدمين والمتأخرين ان الرمل في الطواف سنة مستحبة لانها هيئة من الهيئات، وان كان الطواف واجبا او مستحبا فالرمل في هذا مستحب. العلماء يقولون الرمل هذا له صفة وهيئة ومكان وموضع ووقت، فان كان طوافا او ان كان الطواف طوافا بعده سعي رمل، والا فلا. ان كان الطواف بعده سعي هذه قاعدة عند العلماء في الفقهاء، لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في يوم النحر، ما رمل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فان كان الطواف يعقبه سعي قالوا الرمل هنا سنة على ما جرت العادة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فالرمل هو تقارب الخطى مع الاسراع، تقارب الخطى مع الاسراع ثلاثة اشواط، والاصل في ذلك ان قريش عندما قضى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وقفوا ينظرون ويقول اتاكم اناس قد اجهزتهم او قد يعني اصابتهم حمى يثرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغيظ المشركين، وهذا من السنة، يعني من السنة ان تفعل ما يغيظ اهل الشرك، لانهم ناس قد اهانوا انفسهم بعدم عبادتهم لله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابا دجانة يمشي بين الصفين متبخترا فنظر اليه وقال ان هذه مشية يبغضها الله جل في علاه، مشية التكبر يبغضها الله، قال هذه مشية يبغضها الله الا في هذا الموضع لانه يغيظ بها المشركين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالرمل لتغيظ المشركين، لانهم قالوا قد اتاكم اناس قد وهنتهم حمى يثرب او اصابتهم حمى يثرب، فكان يمشي بين الركنين، فلذلك ابن عباس وغيره قال الرمل الى الركنين الى الركن اليماني، ويمشي بين الركن اليماني والحجر الاسود، وصح رجع ان الرمل في الاشواط الثلاث، وقد كان عمر الخطاب يقول ان فعلنا ذلك تغيظا للمشركين وانتهى الامر ودخل الناس في دين الله افواجا، ثم قال لا والله لا ندعن سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فبقيت سنة ليوم الناس هذا. وان كان الشنقيطي يرى ان السنة هذه قد نسخت لانها كانت معللة هي معلقة بعلة هو تغيظ المشركين وقد اسلموا، اذا انتهى الامر، وهذا كلام ليس بصحيح، سنة باقية وهي الرمل ثلاثة اشواط او الخبب في ثلاثة اشواط، ومعها ايضا الاضباع، الاضباع ايضا يكون سنة من هيئات الطواف، ان يتعرى الكتف الايمن، هذا الانطباع ايضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب فطاف بالبيت سبعا اسبوعا، لذلك العلماء يقولون الطواف بالبيت سبعا لا يكون اكثر، لان هذه تكون بدعة، لان الانسان قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فاذا انتهى قال فانتهى الانسان فنفر الى المقام، مقام ابراهيم، مقام ابراهيم معروف انه التصق بالكعبة ورده عمر الخطاب بعد ذلك الى مكانه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم نفر الى مقام ابراهيم وقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. من الطرائف ان عمر الخطاب يعني نزلت هذه الايات موافقة لما قاله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت موقف إبراهيم مقام ابراهيم لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فنزلت الايات موافقة لقول عمر واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فبعد الاشواط السبعة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى مقام ابراهيم وقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، ثم جعل البيت هكذا، جعل البيت بينه وبينه وبين الكعبة كأنها سترة، وهذه سترة كما قال لأنهما قالوا صلى النبي والناس بين يديه، بين يديه ما هو اتخذ المقام ايش سترة، فيقول سترة يعني لا يستدل به على عدم وجوب السترة. فجعل المقام بينه وبين البيت، فصلى ركعتين وقرأ قل يا أيها الكافرون الأولى في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، إعلانا للتوحيد ومخالفة أهل الشرك والكفران والنفاق، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه هاتان الركعتان اختلف العلماء فيهما هل هما واجبتان أم لا، على ثلاث أقوال. القول الأول هما مسنونتان، وطبعا الأصل الأصيل عندهم في الصرف قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، معناه صلى ركعتين لأنه قال خذوا عني. طب وهذا يدل على ايه؟ هذا يدل على ايش؟ حسامة ميت يدل على ايش يا استاذ؟ انت لازم تجري في التراك 35 مرة كل يوم. ها رأيت؟ يبقى انا بكلم نفسي حقا، اخد شريحة ثانية في فين بقى، انا كده اتصدمت. احل على غيرك، هات اللي وراك اما نشوف اللي وراك عامل ايه، معاك سارح ولا ها؟ الدكتور ايمن حبيب للجميع فبينضح عليهم كلهم. السؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، طيب خذوا عني مناسككم وصلى ركعتين، فبعض علماء من الجمهور قالوا لا الركعتان مسنونتان. طب ليش وفي حد يخالفهم في ذلك؟ ليش قالوا مسنونتان؟ طب هما واجبتان؟ من وين يأتون بالوجوب؟ كل أسبوع ها؟ إيش؟ لكل أسبوع ركعتان صح؟ إيه بقى؟ ماله؟ مين اللي يخالفه؟ خلاص أنت إجابتك صحيحة بس أنت مرتبك يعني، هو الحق لأن نقول قالوا مسنونة. قلنا وما الذي ألجاكم أن تقولوا المسنونة والأصل فيها؟ قالوا لا لا لأنكم قلتم خذوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف وصلى، وخذوا هذا أمر والأمر للوجوب، يبقى إذن ما يفعله النبي فهو طب طاف سبعا فهو واجب إلا ما دل الدليل على الصرف، صلى ركعتين يبقى إذن فهمتم. الجمهور قالوا لا هذه سنة، الركعتان سنة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال خمس صلوات اليوم والليل، وقال الرجل هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، صحيح إلا أن تزيد بالتطوع، فقالوا إذن هذا صارف للوجوب إلى الاستحباب. القول الثاني قالوا بالوجوب، وبالوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع يعني سبعة أشواط، لكل أسبوع ركعتان، هذا لفظ في الوجوب، قالوا هذه واجبة. والقول الثالث قول عند محقق بعض محقق الشافعية وهو الذي أدين الله به أنه على التفصيل، إن كان الطواف مستحبا فالركعتان على الاستحباب، وإن كان الطواف واجبا فالركعتان على الوجوب، فرع عن أصل يأخذ حكمه، لأن هذه الصلاة فرع عن أصل يأخذ حكمه، فهي على التفصيل، إن كان واجبا فهما واجبتان، وإن كان مستحبا فهما على الاستحباب. وعلماؤنا يقولون الهيئة التي يصلي بها في المكان والموضع الذي يصلي فيه على الاستحباب، واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى على الاستحباب، ولذلك اتفق العلماء جميعا على أنه له أن يصلي الركعتين في جميع أرجاء المسجد، بل أنه يتوسع في ذلك، وقال بعض الفقهاء يصليها ولو في أقاصي الأرض لا تفوت، هذه الصلاة لا تفوت، الركعتان لا تفوت، لكن يفوته الفضيلة، يفوته الفضيلة في الصلاة على الهيئة والمكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في المكان المبارك هو مسجد الحرام أو المسجد الحرام، فلا تفوت هذه الصلاة ولو كان في بيته يصليها، ولا تفوته، لكن يفوته الفضل في المكان كما قلنا في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة لما فعل المسلم، فذهب إلى المقام فصلى ركعتين ثم رجع، قال جابر ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه، وهذه سنة، سنة قد ماتت، كثير منا من ذهب إلى عمرة أو إلى حج عندما يطوف ويذهب إلى وفي رواية في السنة أنه ذهب إلى ماء زمزم فشرب وصب على رأسه يتضلع من ماء زمزم، وإن كان بعض ما يتكلم فيه، ثم يرجع بعد ذلك إلى الحجر يستلم، وإن كان الزحام يرجع، فإن لم يجد ولم يستطع أن يمس الحجر عليه أن يذهب إلى الصفا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلم الحجر، ثم بعد ذلك ذهب إلى باب الصفا، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الصفا ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، دلالة على وجوب الابتداء بالصفا، وفي رواية قال أبدأ يعني أبدأ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأمة فأنت تأتسي به وجوبا خذوا عني مناسككم، لا قال تصريحا أيضا للتأكيد في الوجوب ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله كما قرأ الآية. ثم صعد الصفا. قال علماؤنا بالاتفاق أن الصعود إلى جبل الصفا ليس واجبا، ليس العمرة تكتمل بأن تأخذ إلى حد الصفا وإلى حد المروة، فلكن الصعود من السنة. صعد النبي صلى الجبل واستقبل القبلة في مكان يرى فيه الكعبة، ثم نظر الكعبة فكبر ثلاثة، ثم قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات. وفي كل مرة بين الدعاء بين هذا الذكر وبين الذكر نفس الذكر مرة ثانية دعاء يتخلله الدعاء. قال علماؤنا يقول الذكر ثلاثا باتفاق، الذكر هذا يقوله مستقبلا قبلا يرى الكعبة ثلاث مرات باتفاق. واختلفوا يدعو فيما بين هذا الذكر، يدعو مرتين ام ثلاثا. الراجح الذي ندين الله به ثلاثا، لان ظاهر الحديث انه قال ذلك ثلاثا كما قال جابر، فالدعاء يعقب ايضا الذكر ثلاثا، فيدعو في الاولى ويدعو في الثانية ويدعو بعد ذلك في الثالثة. ثم ابتدأ السلام بالصفا وذهب الى المروة. في الرواية جابر قال وكان اخر اطوافه المروة، يبقى ابتدأ بالصفا وكان اخر الاشواط التي طاف بها هي المروة. استدل به العلماء على ان من بين الصفا الى المروة شوط واحد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وإن كان هناك وجه لبعض الشافعية قالوا من الصفا للمروة من المروة للصفا شوط واحد، وهذا الذي رجحه الظاهرية. معنى ذلك إن أنت هتطوف كم مرة؟ 14، يعني مفيش حد هيروح في السنة مرة وممكن يتلكأ بعد كده في السنين اللي بعدها، يقول المرة الحمد لله كفاية كده وخلاص انتهى الموضوع. الحق أنه من الصفا إلى المروة شوط واحد، فقال فاحتج به هناك وقلنا أخي كان آخر ما أشاء طواف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المروة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما وصف جابر كان إذا استبطن الوادي الميل الأخضر اللي هو معروف الآن بالعلامة الخضراء في المروة، استبطن الوادي أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وسعى سعيا شديدا، جرى يعني سعيا شديدا. وكان ابن مسعود يسعى كما يسعى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو يقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. قال علماؤنا باتفاق السعي سنة، وهناك وجه للمالكية قال السعي واجب، فإن استبطن الوادي فلم يسعى يعيد الشوط مرة ثانية. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، قالوا خذوا عني مناسككم. والسنية في ذلك على أن الله تعالى لما ذكر في كتابه ذكر الطواف ذكر السعي، ولم يذكر الـ 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 يعني عموم السعي مطلق السعي أو ولم يذكر شدة السعي عند استبطان الوادي. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يتطوف به، فذكر الطواف مطلقا. فإذا يكفي أن يطوف أن يذهب من الصفا إلى المروة من المروة إلى الصفا، لا سيما أنه أيضا على الصحيح الراجح أنه قد سقط السعي عن النساء دلالة على عدم وجوبي. وإن كان هذا فيه طبعا هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، كيف النظر بقى الآن؟ عبود كيف فيه نظر؟ ما في عندك أيمن؟ ما في؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب انتوا فاهمين الكلام؟ الذين قالوا بأن السعي على السنية استدلوا بأن السعي ساقط عنه ولو كان واجبا لم يسقط. قلنا هذا في استدلال فيه نظر، لا صحيح. طب انا ارد عليك، ده انت خربتها على نفسك. الناس قال النساء شقاق الرجال في الاحكام، مات موسى نقول هناك نظائر كثيره لا يا صح الالحاق. ففي الطواف لا في الطواف الرجل عليه للضباع، هتضبع الزبل المراه لو سمحتم، الرمل ايضا على 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 الرجل ليس على المراه، ايضا المراه تكون حائضا فيسقط عنها طواف الوداع ولا يسقط عن الرجال، فافترقا هنا. يبقى الالحاق في الحج لا يصح، الالحاق في الحج لا يصح، ولكن كما قلنا انه على السنيه السعي بين فينتهي الى المروة، فاذا انتهى الى المروة فعل مثل ما فعل بين الـ في الصفا بان يقول هذا الذكر ثلاث مرات ثم يدعو ثلاث مرات. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. واذا كان في العمرة فانه يكون قد انتهى بالقص او التقصير، وان كان في الحج وكان قارنا فينتهي الى ذلك وبعد ذلك الى يوم النحر يطوف ويسقط عنه السعي يوم النحر. وانا عارف والله انكم ابتاز وتصبرون وان الخير كل الخير في ذلك، وما زال الوقت معنا، انا اسرعت من اجل الوقت الذي معنا. ان اردتم ان ترحلوا فارحلوا.
قال الامام.
قال ايش انت؟ يعني تريدون الاكمال؟ السكوت جميل جدا. انا عندي السكوت كالمرأة البكر. قال واذنها صماتها. تريدون الاكمال؟ ده تأكيد اقول يعني الحمد لله خلاص اتفضل.
قال امام قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة التجارة. تجب الزكاة في عروض التجارة لما روى أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البزي صدقته. ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في المعشية. ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين، أحدهما أن يملكه بعقد يجب فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع.
يعني المعاوضة النكاح والخلع فيها كلام، لأن النكاح والخلع بعض العلماء قال ليس فيه معاوضة، ليس المقصود بذاته معاوضة. نعم.
والثاني أنه عند العقد أنه تملكه للتجارة.
بس خلاص نقف عند هذا عشان يبقى كده انتهينا من مسألة سهلة. فأقول التجارة عروض التجارة، العرض عرض التجارة، العرض خلاف النقد، النقد من الدراهم، العرض خلاف الذهب، خلاف النقد هو الذهب والفضة. اذا العرض من التجارة الاسواب والاقمشة والفرش والخشب، وايضا ممكن الاراضي والنخل بما فيها من الثمار والمواشي والابل ينتوي فيها التجارة. اذا هذا معنى عروض التجارة. عروض التجارة يعني هل فيها زكاة ام لا؟ اختلف العلماء في المذهب على قولين، وان كان قد جزم الامام الشافعي بوجوب التجارة الزكاة في عروض التجارة، لكنه نقل عن ابن عباس بأنه لا زكاة فيها، وإن كان النقل كان صحيح أن فيها زكاة كما سنبين. وطبعا عن داود كان من أصحاب الشافعي، لذلك أنت ترى ابن حزم وإن كان كسيف بطار على كل المذاهب إلا على الشافعي. لطيف العبارة في الإنكار على الشافعي. ليش؟ لأن داود تربى على يد الشافعي، فكان يعني يحنو على الشافعي، كان قليل يعني وإن كان شديدا جدا، لكن كان لطيف العبارة مع الشافعية. فالإمام ابن حزم أيضا يرى، داود الظاهري يرى أنه لا زكاة على عروض التجارة. وهذا الأمر فيه أدلة نبينها إن شاء الله على ما نعتمد ونعتقد بأن على عروض التجارة الزكاة. عروض التجارة فيها الزكاة، ولأدلة من الكتاب ومن السنة ونقل إجماع وقياس. ونقل إجماع أنا أحب أن أنقله هنا حتى أبين أن هذا النقل في كثير من المسائل ينقلون فيه الإجماع ولا إجماع فيه، ينقلون فيها الإجماع ولا إجماع فيه. الأدلة من الكتاب، قال الله جل وعلا يا الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الشاهد قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ما عموما أقول آل يبقى ما كسبتم، ويدخل تحت الكسب هو صرع، ها عروض التجارة لأنه كسب فينزل تحته. خذ من أموالهم صدقة، والكسب من عروض التجارة هو من إيش؟ من أموالهم. فهذا أيضا في الكتاب. وابن عباس احتج في هذه الآية ما كسبتم ينفقوا مما كسبتم، فيها دلالة واضحة جدا على الوجوب عروض الزكاة في عروض التجارة لأنها من مكسب الإنسان. من السنة كثير، منها أولا عموم قول سلم لمعاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وجه الشاهد أموالهم، وأموالهم وجه الدلالة فيها أن أموال هنا مضافة فتعم كل الأموال، ويدخل تحت الأموال إيش؟ عروض التجارة. فهذه دلالة أيضا على وجوب الزكاة فيها. من الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة أكثرها صراحة في المسند وفي السنن، وأسانيدها لا تقوم، أسانيدها ضعيفة. الأدلة الخاصة للعامة أسانيدها ضعيفة. فمنها حديث أبي ذر الذي ذكره المصنف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها، قال وفي البز صدقته، والبز هو الأقمشة والأسربة والفرش، فهذه عروض تجارة، فقال فيها الصدقة، فقال وفي البز صدقتها. فهذا وجه الدلالة، وجه الشاهد كما قلنا البز يدخل تحته والأقمشة وغير ذلك مما يمتلكه الإنسان. وأيضا في حديث جابر بن سمرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وهذا عموم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، مما نعده للبيع هذا العروض التجارة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن عروض التجارة أيضا فيها الزكاة. ومن ذلك الأثار الكثيرة التي جاءت، والحديث عن سمرة بن جندب لا عن جابر بن سمرة حتى لا أكون وهمت، أيضا الأثار، هذه الأثار بأسانيد صحيحة في المصنف وفي الموطأ وفي الأم للشافعي عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن عطاء وأيضا عمر بن عبد العزيز قالوا بوجوب الزكاة. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لا زكاة إلا فيما تعد للتجارة، لا زكاة فيما تملك يعني إلا فيما تعده للتجارة. فيها دلالة واضحة جدا على ابن عمر يتبنى عروض أن عروض التجارة إذا كنت تبيع ففيه الزكاة. وأيضا يقول ابن عباس بسنة صحيح في المصنف أيضا قال لا بأس بالتربص إلى حين أن تبيع فإن بعت فعليه الزكاة. طبعا دعك من الفقه أنه يقول زكاة فورية أو زكاة بعد الحول لأنها سنبين الشروط لأنها أموال فإن كانت أموال فستأخذ شروط الأموال فتأخذ حكم الأموال. لكنه قال لا بأس بالتربص فإن بعت فعليك الزكاة. فإن بعت هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. وفي عطاء أيضا عطاء يقول كل مال لا يدار لا زكاة فيه. يعني إيه لا يدار؟ إحنا عندنا في مصر في شيء كلمة حلوة جدا بيقولوها التجار. إيه العوام بيقولوا في المصريين الفاضلين إيه بقى بيقولوا إيه في الف... ها البيع والشراء يفتح الله يفتح الله عليك ويفتح الله عليك ما لناش دعوة باللي إحنا فيه خالص. هات يا دكتور عشان أنت متمرمغ في الشوارع اتفضل بيدور فلوسه في السوق. هو ده بقى شغل الاسواق. عندنا بقى في الطريقه الشعبيه بيقولوا ايه بيقلب عيشه بيقلب رزقه صعبه بيقلب عيشه ورزقه واحد. فمش بيقولوا كده لا التاني الراجل ده نوع لان هو شغال في هذا الباب فهو ده اسمه يدار. المال يدار هذا قول الفقيه. عطاء قال كل مال لا يدار يعني لا يتاجر به لا يدار لا زكاه فيه وكل مال يدار ففيه الزكاه. يدار يعني بيدوروا في السوق بانه يعني يربح به يشتري بضاعة ومع ذلك يقلب البضاعة هذا تقريب المال. فقال وكل مال يدار ففيه الزكاة. وايضا قد اجمع الفقهاء السبعة على وجوب الزكاة في عروض التجارة. فالفقهاء السبعة هؤلاء افزاز المدينة من سعيد بن سيب واعلم التابعين وابو عبد الرحمن ابن ابي سلمة وايضا سالم في قول وابن يسار وايضا خارجة. فهؤلاء الفقهاء السبعة اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة. فاذا هذا بالنسبة للاثار. اما بالنسبة للاجماع فقد نقل ابن المنذر الاجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. والحق ان الاجماع فيه كلام نقل عن عباس قال لا زكاة فيه وداود هو خالف الناس الا ان نقول بما قاله النووي انه لا يعتمد اقوال الظاهرية يعني حطيتهم على جنب. والحق علماء فقال يعني نقل الاجماع والقياس على ذلك. القياس على المواشي والقياس على الزروع والثمار كيف ذلك ما هو وجه القياس؟ قالوا الزروع والابل والماشية مال يعد للنماء ففيه الزكاة. مال بالنماء احتمل ان نخرج منه الزكاة احتمل المواساة بانه معد للنماء. وعروض التجارة معد لايش؟ انا هذه البضاعة بستة ببيعها بستة وثلاثين بمئة. اذا يحتمل المواساة ولا ما يحتمل؟ معد للنماء ولا لا؟ فقال اذا مال معد للنماء فوجب فيه الزكاة. مال بهذا من القياس مال معد للنماء هذه القاعدة التي سنقيس بها ففيه الزكاة. فاذا قياس على الابل وعلى المواشي وعلى غير ذلك التي تعد للنماء للدر والنسل. فهذا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني قول داود حتى نكونوا من الانصاف بمكان قال لا زكاة لكن فيه وجوب صدقة. صدقة مطلقة غير محددة ولا تتوفر فيها الشروط. صدقة وان قل او كثر لا نقول فيه نصاب ولا غيره. هذا قول من؟ داود الظاهري. وطبعا تعلمون من الذي قال بهذا في المعاصرين؟ المجدد الشيخ الالباني رحمة الله عليه والشوكاني ايضا يقول ذلك وصديق حسن خان. كل هؤلاء يقولون بان عروض التجارة ليس فيها زكاة. يعني يا فرحة التجار ده التجار الان يعني اعظم الناس وقت الان صراحة من التجار. فالغرض المقصود قالوا لا زكاة فيها واستدلوا على ذلك بأدلة. منها الدليل الاول الاصل عدم الوجوب. الاصل براءة الذمة.
وين وجه دلالة
على ذمته؟ يعني حرامي هو؟ امال ايش؟ دي اخر كلمه؟ لا انت شايف اخر كلمه معاك في الاذكار. انت بتذكر انت في الاذكار اه بتقارن ما ده عروض تجاره؟ خلاص انا فكرت ان هي زكاه. طيب جاي صحيح خلاص صحيح خلاص نعم صح. الاصل عدم شغل الذمه. الاصل براءه الذمه. الاصل عدم الوجوب وما في دليل. قلنا الاحاديث قالوا كلها ايش؟ ضعيف. الصحابة لا ابن حزم بيرد برد واحد يقول امرنا النبي باتباع امرنا الله باتباع النبي لا باتباع الصحابة. وما اتاكم فخذوه وما رأيكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول. طيب فاذا قالوا الاصل براءة الذمة. الثاني قالوا قد قال صلى في الصحيح ليس على المسلم في عبده ولا فرسه من صدقة. وهذا على العموم عبد التجارة على ما يعد التجارة ليس على المسلم في عبده ولا في ايش في فرسه صدق. واستدلوا على ذلك بأن المسلم في رواية السنن بسنة صحيح قال يا معشر التجار, قال يا معشر التجار إن بيعكم هذا يخالطه اللغو, اللغو والغش معروف, يخالطه اللغو فشوبوه بالتجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن بيعكم هذا يخالطه اللغو فشوبوه بالصدق, فشوبوه بالصدق. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فيه زكاة لكن أوجب فيه صدقة لما فيه من إيش, من الغش ومن التحايل ومن النجش وغير ذلك. فقال فشوبوه بإيش, فشوبوه بالصدقة, صدقة مطلقة, قال فيه صدقة مطلقة نعم لكن زكاة لا. والصحيح الراجح والقول الأول أن أعرض التجارة فيها الزكاة. أما ما استدل به الأصل عدم الوجوب قلنا نعم إلا أن يأتي الناقل فينقلني من الأصل, وقد جاء الناقل بالكتاب والسنة والقياس. الكتاب ها يا الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم, وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كانت ضعيفة لكنها تتعاضد مع الأصال الكثيرة الرافعة مع اتفاق الفقهاء السبعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في عروض التجارة لا سيما وأنها مال معد للنمال. قالوا والحديث, قلنا الحديث توجيهه على ما على غير ما قلته, ليس في عبده الذي يستخدمه وليس في فرسه الذي يركبه, فهو مستخدم وإن كان مستعملا فلا زكاة فيه كالسائمة والمعلوفة إن كان هذا أصول الزكاة على ما درسنا. اللي فاهم فايده البحر الهادي ده أصول الزكاة على ما درسنا. البقرة التي تحرس عليها زكاة دي اسمها ايه, مستعملة يعني اسمها ايه, مش مستعملة هتتكسر اسمها ايه, واللي بتاكل, واللي بتاكل من الارض من خشاش الارض او انا اللي بدفع لها اسمها ايه, لا اللي انا بدفع لها اسمها ايه, معلوف. والتانية السائمة, والزكاة فين يا حبيبي, في السائمة لانه مال معدل ايه, لما البقر اللي بيحرس معدل ايه للاستعمال والاستهلاك, فكل مستعمل لا زكاة فيه. قالوا اذا هنا ليس على عبد ولا فرسي زكاة, يعني في العبد الذي يستعمله وفي الفرس الذي يركبه, الاستعمال والاستعمال استهلاك والاستهلاك لا زكاة فيه لا يحتمل المواساة, مفهوم. واما قالوا السلام فشعوبوه بالصدق, قلنا نعم هو فيه الصدقة وهذه الصدقة نقول بها انها الزكاة بشروطها. اذا هذا بالنسبة للقول الرابح الاول في عروض التجارة. اما الشروط التي لابد ان تتوفر بالنسبة للزكاة منها اولا ان يحول عليه حولان, يحول عليه الحول للاصول التي جاء لا زكاة على من حتى يحول عليه الحول, وايضا لابد ان يبلغ نصابا. وعروض التجارة تنزل منزلة المال, فنصابها نصاب المال وهو 100 درهم في الفضة و20 مثقالا دينارا في ايش, في الذهب, الا ان يملك ما كانت الزكاة في عينه. فهذه نقطة ستأتي الان, مفهوم. ومن الشروط ايضا التي ذكرها المصنف, ومن الشروط ان يكون الامتلاك امتلاك بعوض, امتلاك بعوض هذا قيد. يعني امتلاك بعوض يعني امتلاك ببيع وشراء, يعني انا معايا هو الان حرير لا البس الحرير ولا انام على الحرير ولا اجلس على الحرير, فساشتري ابلا او قل ساشتري خشبا حتى لا اصعب عليكم المسألة, ساشتري خشبا اتاجر فيه لان الناس في اعواز شديد للخشب, الجواز كتر والزواج كثر في الناس والسرائر كثرت فيريدون الخشب ليش للاسرة, فانا قلت اتاجر في الخشب لان الاعراس كثرت فلابد ان انا اتاجر في ذلك فاربح, فاخذت الحرير فاعطيته واستبدلت به ايش الخشب في شربة انا لست اصطف ربوي, يبقى انا امتلكت الخشب بنية الاول, امتلكت الخشب بنية ايش التجارة, وامتلكته كيف بعوض. قالوا والشرط الاكيد, هذا عندنا في المذهب ووافق ايضا الجمهور على ذلك وان خالف الحنابلة, عندنا في المذهب والشافعية والاحناف والمالكية يقولون يشترط ان يمتلك العرض بعوض, امتلاك العرض بعوض هذا قيد, قيد يخرج ايش ممتاز, يخرج الهبة ويخرج الارث. انا لو الخشب في الخشب هذا ابي كان تاجرا للخشب, مصنع كبير من الخشب, طيب لا نتأسف على الدنيا ليته كان كذلك, لا يملك شيئا, مات لا يملك شيئا, فان كان يملك مصنعا للخشب طيب وما تعطاك لي هذا الخشب, انا الان امتلكت الخشب وانا اريد التجارة فيه, امتلكت الخشب على التقصير العام اصله فيه زكاة لا لانه ايش على الارث مفيش عوض, هذا الشرط الذي اشترطه الشافعي, فهمتم. اذا قيد يخرج الهبة ويخرج الامتلاك بايه بالارث, اذا بالمعاوضة اول شيء بالمعاوضة, والدلالة على ذلك أن النية لا تتحكم، لا تصي... النية لا تصير ما لم يكن أصله الزكاة وما لم يكن الأصل فيه الزكاة إلى أن يكون فيه الزكاة. هذا وجهة النظر عندنا في المذهب. واستدلوا على ذلك بإيش؟ بالمعلوفة. لو عندي بقر معلوف، بقر بلغ 30 أو 40 معلوفة، وانتويت أن أجعلها سائمة، هل بنيتي يكون فيها الزكاة؟ أجيبه لا، لا يمكن. إن النية لا تصيره، لا تصير ما كان أصله لا زكاة فيه إلى أن يكون فيه زكاة. حبيبي فهمتم؟ هذا هو. أما أحمد فقال لا، لو امتلكها وانتهى التجارة تكون فيها الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات. وهذا خطأ، لأن أنا قلت الآن يظهر لنا ذلك. ويقولون أتقدمون القياس على الآثار؟ وللنهار نسمع منكم إن العلم من نبينا المختار الآثار والأخبار، كيف تقدمون القياس على الأخبار؟ قلنا لا، نحن نقدم القياس على هذا الاستدلال، لأن الاستدلال أعم من الدعوة والقياس هنا أخص، فقدم الاستدلال بالقياس على أنه الأخص. اللي مش فاهم يرفع ايده، ارفعوا ايديكم. طيب الآن قلنا بالمثال، عندي بقر معلوف، غنم معلوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الزكاة في ايش؟ في سائمة الغنم الزكاة، صحيح ولا لا؟ هي ليست بسائمة. طب انا انتويت اجعل هذه الغنم سائمة، اسرحهم على ساحل البحر، طيب، وفي مزارع معينة يكونون لله جل في علاء، فاذا لن اتكلف في علف هؤلاء هذه البهائم. هل بنيتي ان انقلها من ان تكون معلوفة الى ان تكون سائمة، بنيتي هذه فقط يكون فيها يقلبها الى ان تكون فيها زكاة؟ هي معلوفة، اذا افتقدت ايش؟ العلة انتفى، يبقى الحكم لان الزكاة فيه السائمة وهي ليست. طب انا انتويت اجعلها سائمة، هل بنياتي تنتقل من معلوفة الى سائمة يكون فيها زكاة؟ لا، نفس الامر. انا اصالة لو امتلكت بالارث والهبة، نيتي ان اتاجر بها لا تقلبها من ان تكون ارثا الى ان تكون بمعاوضة. لما اخذت انا الخشب هذا انا لو امتلكته بايش؟ بالارث. طيب ما فيش زكاة، لان الخشب ده ممكن انام عليه استعمله للقنية، صحيح ولا لا؟ لو انتويت اتاجر فيه، هو اصله كان فيه زكاة، نياتي لا تغير اصله، نياتي لا تقوى على ان تقلبه من اصل، وبينا ذلك، نياتي في المعلوفة لا تقلبها الى سائمة. فيبقى نياتي في التي لا زكاة فيها اصالة لا تقلبها الى ان تكون فيها زكاة. يبقى هذا شرط عندنا، الشرط عندنا ان يكون بمعاوضة بنية التجارة، يبقى الاصل في المعاوضة بنية التجارة، يبقى لابد من معاوضة اولا مع نية التجارة. يبقى اذا لو كانت معاوضة وامتلكها معاوضة اذا يصح له ان يتاجر فيها. ليش؟ انا بينا لك ليش؟ لان في المعاوضة صار فيها تقدم الايش؟ النماء، مش القنية، معدل النماء هنا الان بالمعاوضة، وانا بعوض اعطيت سلعة بسلعة، يبقى انا اريد بالسلعة الاولى التي اعطيتها ان انا كنت اتاجر فيها واريد فيها النماء فهو معد، اما القنية لا يكون معدا للنماء. هذا الشرط الذي اشترطه الفقهاء. الثالث وهي طبعا فرعوا على هذا الشرع بنية مسألة الخلع، هو تكلم الامام المصنف قال فيها اذا كان نية بالمعاوضة او بالنكاح او بالخلع. بالنكاح يعني صداق المرأة، لو زيد تزوج هندا وجعل لها صداقا في المال، فقالت عند العقد انتويت بصداقي ان اتاجر فيه، انتويت صداقي ان اتاجر فيه، احنا عندنا شرط انه يمتلك بايش؟ بالمعاوضة عشان يعدل النماء. في حد فاهم؟ طيب هنا لذلك هو المصنف رجح ان عقد النكاح عقد معاوضة، لذلك قال فيه زكاة، يبقى في صداق المرأة ايه؟ طالما انت تتاجر فيه ففيه زكاة. طيب وايضا الخلع، لو خالعت زوجها على حديقة وانتوى بهذه الحديقة ان يتاجر فيها ففيها الزكاة، لانهم يرون بان عقد الخلع وعقد النكاح معاوضة، فان كان معاوضة ففيه الزكاة. وهذا قول اول. القول الثاني في المذهب وهو المعتمد وهو الراجح الصحيح خلافا لما يعني يرجحه المصنف، هو ان عقد النكاح او عقد الخلع ليس معاوضة. هم يقولون معاوضة تمكن الحق انه تمكن نفسها ليش لما يعني، وهذا ليس فيه تعويض، الفرج ليس مالا حتى نقول بالمعاوضة، المسألة كلها أنها تمكن نفسها تمكنه من نفسها وتأخذ هذا الصداق. وإذا القول الأول قال هو معوضة لذلك قالوا فيه الزكاة. القول الثاني هو المعتمد في المذهب وهو الراجح الصحيح لا زكاة فيه. ليش لا زكاة فيه؟ لأنه ليس بمعوضة. والدلالة على أن عقد نكاح أو عقد الخلع ليس فيه معوضة يصح إسقاطه، يصح إسقاطه أو يجوز إسقاطه. حرير وإيه وخشب، حرير وإيه؟ قلت له خشب أعجبني، قالوا الحرير أعجبني، قال أنا تبادل متر حرير بخمستاشر ألف متر خشب. فهنا يبقى الرجل هذا بتاع الخشب صاحب الخشب هيعطيني الخشب ليه؟ لبياضي وسواد عيوني وشعر الأصفر، هيعطيني ليش؟ للمعاوضة، لأنه هو سيأخذ مني الحرير. إذا هل يسقط، هل يمكن أن يعطيني الخشب بلا الحرير؟ هل يسقط؟ لا. طب انظر بقى الفارق بينه وبين عقد نكاح وعقد ايش الخل. جاءت المرأة للرجل قالت والله أكره الكفر على الإيمان، إني ما أريد العيش معك، إني أحب غيره. فالرجل ايش جاءته النخوة والهمة، قال لا 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 أنا أطلق. قالت لا ما تطلق، أنا أختلأ منك، أعطيتني مالا خذ المال. فقال لها لا، حبا وكرامة، أحببت غيري أنت لا تكرمي بي ولا تستحقيني، أنت اذهبي بالخلع ولا أريد شيئا. يصح الخلع ما صحش؟ ها يصح ولا ما صح؟ سقطت المعوضة ما سقطت؟ يبقى إذا ليست معوضة، إذا سقط العوض فهو ليس بمعوضة. نفس الأمر في الصداق، تزوجها على مدينة من الثمار، مدينة من السيارات، فلما دخل وأعطاها المدينة فقال أنا أفتقر الآن، فدخل فقعد يتغزل في حسنها ويتكلم في أذنها ويلعب في شعرها، فقالت أنت يعني قد أغنيتني عن هذه المدينة لأنك أشبعت في رغبة معينة أظهرت جمالي. فأحبت الرجل فقالت ما أريد منك الصداق، أسقط لها أن تسقطه ولا ليس لها أن تسقطه؟ لها أن تسقطه. يبقى إذن في عوض هنا؟ ما في عوض، المعوض لابد من العوض والبدل، صح ولا لا؟ فلما صح إسقاطه قلنا لا عوض، لما صح إسقاطه قلنا لا. يبقى الراجح الصحيح في أن الصداق المرأة ليس فيه ولو انتوت الاتجار به. طب لو انتوت التجار به وليس فيه زكاة، كيف يكون فيه زكاة؟ ما هتربح، ما هو أنا مال نامي على ما قلتم. قلنا لا، فيه زكاة، فيه مال نامي. هي دلوقتي أخذت سيارة صداق، والسيارة دي روز رايز، مش ده أفخم شيء؟ روز رايز، وروز رايز كل مرة بتبقى رز بتطلع على طول المال بيزداد. فقالت خلاص أتاجر فيها، أنت انتوي التجارة. قلنا نعم في زكاة، لكن ليس على إيش؟ ليس على هذا الذي بيدها، ليس على العرض الذي بيده، لكن الزكاة على المال الذي يتخرج من البيع، ويكون هذا المال إذا قبضته وبقي معه وحال الحول فعليه إيه؟ الزكاة. فتكون الزكاة مخرجة من هنا، لا أن يكون من باب عرض التجارة، من باب عروض التجارة. ثم انتهى المصنف إلى الكلام على شراء ما تجب الزكاة بعيني، لأن هذه مسألة هي أهم المسائل، إن أردت أن ندخل فيها ندخل فيها، أردت أن نرجئها نرجئها. الارجاء كل مجلس ارجاء، حفظكم الله من الارجاء، وانا ارضى بارجائكم في المسألة، ان المسألة حقا فيها اجتماع ما في عينه الزكاة كالشاة وكالابل، وايضا في قيمته الزكاة. عشان تتصوروا المسألة، اتعجل بس اصور لكم المسألة. رجل اشترى ابلا وصلت الى الخمس، وهذا الخمس هو اول نصاب الايش؟ الابل. فقيمها في الاسواق فوجدها تزيد على 200 درهم. اذا اجتمع فيه ايه؟ اجتمع فيما في يدي امران، ان هو اخذ هذا الابل كعرض من عرض التجارة، يريد يتاجر في الابل لانها السعر يعلو، فاجتمع فيها زكاة عين وزكاة قيمة، زكاة مال اللي هو العرض. فكيف نخرج؟ هل نخرج على العين ام نخرج على النقد؟ هذا ان شاء الله يكون الاسبوع القادم اذا وجدت القلل ساقول ذلك. انا عارف. نعم؟ لا بعد بكرة حبيبي. بكره الاخوه بس شوفوا عمالين يعني هم صراحه على انهم ميتين بس عندهم حرص شديد فمش عارف.
ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون
للدين ريا فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.